الحمد لله، الحمد لله قدر الأقدار وقسم الأرزاق وكتب الآجال ومنح المواهب، له الحمد سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المقتدى والرسول المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله للأولين والآخرين تقواه في كل آن وحين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإسلام، حوادث مفزعة وحالات صادمة تولد أسئلة حائرة فيما يتعلق ببعض ما يجد في مجتمعنا، وأخص هنا بالذكر ما جرى وتداوله الناس في شأن حادثة أو حوادث التحرش الجنسي التي ربما فجعتنا وأثارت لدينا كثيرا من الأسئلة: كيف يحصل ذلك؟ ولماذا؟ هل نحن لا دين عندنا، أو تجردنا من الأخلاق، أو غابت عنا القيم، أو تفكك عندنا المجتمع؟ ما الذي يجري؟ ما هي الصورة على وجه الحقيقة؟ وهنا، وقبل أن نخوض هنا أو هناك، ينبغي أن ننبه إلى أمرين اثنين مهمين. الأول، عدم التبسيط والاقتصار على صورة أو حالة أو علة وجعلها هي السبب، كما قد نسمع أن السبب هو من تبرج النساء أو تساهلهن، ونرى أن مثل ذلك يحصل مع غير تلك الفئة، بل مع فئة متحجبة متسترة. وكذلك عندما يأتي الجواب في الشق الثاني عن الحلول، فينبغي ألا تكون قاصرة بل شاملة، بما يقتضيه ذلك الأمر من كل جوانب العلاج. فالدعوة إلى أمر واحد، وهو العقاب أو إيجاد تشريع العقاب، ليس كافيا. ولذلك لابد لنا، ونحن نرى تجدد هذه الصور أحيانا، أن نرى أنها جزء من كل. فلئن رأينا أمرا صادما في ذلك الاعتداء غير الأخلاقي وغير الدين الإسلامي وغير الاجتماعي الذي حصل في التحرش، فإننا رأينا صورا أخرى في جوانب متعددة. رأينا طلابا اعتدوا على أساتذتهم حتى الموت، ورأينا أبناء عقوا آباءهم حتى أدخلوهم إلى مصحات نفسية أو تخلصوا منهم، ورأينا زوجات كدن لأزواجهن حتى فعلوا بهم الأفاعيل. صور عندما ننظر إليها لابد أن نقر بأن هناك خللا، وأن الأمر وأن الخرق قد اتسع على الراقع ما لم يتم المبادرة إلى المعالجة. ووقفتنا هنا في قضايا التحرش لنقف على جملة من الأسباب، وأولها وهو ما يبدأ به دائما شأن التدين وضعفه. وهنا لسنا معنيين أن نتحدث عن الصورة الظاهرة، فليس التدين هو امتلاء المساجد بالمصلين، وليس هو كذلك صيامهم وتحريهم حتى لصيام السنة كصيام عاشوراء وتاسعاء القادم، وإنما التدين هو الروح التي تنعكس وترتبط قطعا بذلك. التدين أن تفعل كل عمل صالح وأنت تقصد وجه الله وتبتغي رضاه وتريد أن يثيبك عليه، وأن تترك غير ذلك وأنت في حياء من الله وخوف منه والتماس ألا يلحقك الإثم وتحل بك العقوبة، سواء فيما يعجل في الدنيا أو يعجل في الآخرة. ولكننا كذلك ننظر إلى حالة التدين فنرى نقصا وفراغا. لعلي وأنا أقف هنا أرى ما لا ترون، الخطب تبدأ والصحف تطوى والملائكة ترفع الصحف، وأكثر الناس لما يقدموا على الجمعة بعد ما زالوا نائمين أو كسالى، ثمة روح من التعلق الحقيقي بأمر الدين صارت مفقودة أو فيها شيء من الدخن والخلل. فإذا قل الإقبال على الله والارتباط بالفرائض والحرص على النوافل فإن ما ينعكس من آثارها يقل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ابتعادنا عن الله وذكره والاعتصام بحبله والاستمساك بنهجه يجعلنا نهبا لوساوس الشياطين، ويجعلنا نهبا لافتراس الشبهات واقتناص الشهوات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن الشيطان جاثم على قلب، واضع خرطومه على قلب أحدكم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا غفل عاد فالتقمه. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكر الله والارتباط بطاعته في بيوته وفي أوقات الفضيلة وفي المناجات في الخلوة، كل ذلك يحيي في القلب الارتباط والتعلق والتوكل والخوف والحياء وكل العبادات القلبية التي هي روح هذا التدين. والله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه حال تلبسه بالمعصية يضعف إيمانه ويغيب أثر يقينه. ومن ثم فإن مثل هذه الصور لا شك أنها أن من أسبابها غياب هذا التدين وضعفه. وفي المقابل أيضا نسأل أنفسنا أين ذهبت كل الدروس التي يتعلمها أبناؤنا في المدارس؟ أين ذهبت الخطب التي تقال بالمئات الآلاف والملايين في المساجد؟ أين المحاضرات؟ أين كل هذا النشاط والعمل الذي يهدف إلى التوجيه والإرشاد؟ أليس من سؤال يقتضي المراجعة بأن ثمة وجوه من القصور ربما تكون في طبيعة الخطاب والحاجة إلى تجديده وتبسيطه وتقريبه، ربما تكون كذلك إلى فقد روح الإخلاص وقوة التأثير فيه، ربما تكون أيضا بطريقة أدائه مما يحتاج إلى حوار ونقاش وليس مجرد إلقاء. ومن جهة أخرى فإن آخرين، وكنت قد قرأت ذلك بالأمس في صحيفة لكاتب يقول: كل هذه المواعظ والخطب ما حاجتنا إليها؟ ألسنا مسلمين؟ لما كل ذلك؟ ونقول حينئذ: إذا كان ذلك كذلك فلما شرعت الجمعة لتكون حديثا يتكرر في كل أسبوع؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، وهذا أمر ظاهر بين. وسبب آخر من أعظم الأسباب، وهو متصل بالتربية الأسرية. هؤلاء الذين اعتدوا هم أبناء لآباء ولأمهات، وهناك صور كثيرة ما بين الاغتراب الذي لابد أن يعالج بالاقتراب، هناك غربة حقيقية واضحة فيما بين أجيال الآباء والأبناء، ثمة شقة وتباعد يحتاج من الآباء والأمهات إلى أن يقتربوا وأن يستبدلوا الخصام بالحوار، أن يستبدلوا الحوار بالخصام، فلا يكون الحديث حديثا متشنجا، ولابد أن يكون لهذه التربية أثر في الاقتداء إلى الارتداد. فبعضنا قد يكون قدوة لكنه في الاتجاه المعاكس، وهذا يظهر في البيئات الأسرية المختلفة. كيف نريد من فتاة صغيرة ترى أمها مترخصة متبرجة لا تلقي بالا لأمر الله بالحجاب والحشمة، وكيف نريد من فتى يرى أباه وهو ينظر هنا وهنا إلى المحرمات أو يتصرف بما لا يليق من التصرفات؟ ثمة قضية في غاية الأهمية نراها في واقع أسرنا ومجتمعاتنا، ونحن ندرك أننا مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذه الذرية التي حملنا الله أمانتها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والفاعلية المجتمعية سبب ثالث. بدأ في مجتمعنا تحقق نسبي لبعض المقولات: ما لي وللناس، دع الخلق للخالق، ونترك حينئذ كل أمر نراه وكل تجاوز نسمع عنه، وربما كل اعتداء يقع أمام أعيننا دون أن يكون لنا دواء. أين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بين في المثل سفينة المجتمع كلنا فيها، كلنا نركبها، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فلما أراد الذين في أسفلها أن يستقوا الماء أرادوا أن يخرقوا في نصيبهم خرقا، قالوا: نستقي ولا نضر غيرنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أين سماتنا الاجتماعية في النخوة والنجدة وفي الغيرة على أي اعتداء على الأعراض يحصل دون أن يكون متعلقا بك أو بأهلك؟ أين ما كنا ودائما نتحدث عنه عن مجتمعنا المحافظ؟ أين الصلة الاجتماعية التي كان فيها الصغار يوقرون الكبار ويحترمونهم فلا يخطئون أمامهم ولو من باب المداراة؟ أين هذا الاجتراء الذي أصبح اليوم لا يرعى لكبير قدرا ولا يلتفت لذي مقام أو ذي علم ولا ينظر إلى شيء من هذه المراعاة الاجتماعية؟ أين قيم الحياء والنخوة والشهامة والغيرة؟ أليست هذه كلها أسئلة تدور عندما نرى أن كثيرين لا يعنيهم الأمر في قليل ولا في كثير. وفي الشأن الاجتماعي يتوسع الأمر ويأتي الاستطراد إلى صور كثيرة فيما يتعلق بهذه الأسباب، ومنها أمران متعارضان كلا طرفي قصد الأمور ذميم والوسط هو الخير، إما تساهل مفرط وإما تشدد مهلك. تساهل مفرط يرى أن بعض الأمور وإن كانت ليست مشروعة لكنها يسيرة لا تشدد، الأمر فيه سعة ولا تكن معقدا. ونحن نقول ضابطنا شرع الله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان مندردا فيه حلا وحرمة فهو عظيم وليس فيه يسير مطلقا. فمن ترخص أو ترخصت في أمر فكشفت شيئا مما حرم الله كشفه أو ترخص فيما حرم الله عليه فعله فإن القليل يؤدي إلى الكثير، وإن التجاوز اليسير يهون ذلك في النفوس. والله سبحانه وتعالى بين لنا الخطورة في ذلك وحذرنا منه، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بصورة واضحة وبأمثلة ينبغي أن نتأمل فيها. إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه ابن ماجه والنسائي في سننهما وابن حبان في صحيحه، وعند أحمد في مسنده بسند حسن رواية أخرى أطول. إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى إذا جمعوا ما أنضجوا به طعامهم أي عود وعود ثم أشعلوا النار وعملوا الطعام، قال وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهنا مخاطر كثيرة، من أهمها تطبيع المنكرات أي جعلها أمرا طبيعيا ليس فيه شيء باعتبار أنه يسير. ومن قال إنكم تضخمون الأمور، فماذا يعني أن تصافح امرأة رجلا أو أن تتضاحك معه؟ لما كل هذا التشدد؟ ونقول لسنا من عندنا وإنما من شرع الله المحكم المبني على ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي المقابل لا نقول ذلك بل نأتي به من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أتعرفون ماذا يقول بعضهم تعليقا على الحديث مما يبين الخطورة؟ قالوا نعم، قال الشيطان ثالثهما، لكن لم يقل إنه سيغلبهما. سيغلبانه أي هذا الشاب وتلك الفتاة بالصدق والنزاهة والثقة بالنفس. وكلام من مثل هذا يخل بالأمر ويناقض النص ويوقع في الفتنة ويدني إلى وقوع المنكر. ومثل ذلك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، هل كان عليه الصلاة والسلام يشدد على الناس؟ قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال فإن كنتم ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. هذه آداب، هذه أخلاق، هذه أحكام، هذا دين، هذا إسلام، هذا قرآن، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقابل ذلك هلك المتنطعون كررها النبي صلى الله عليه وسلم. التشدد في غير المشروع أيضا يولد حالة من ردة فعل تضر ولا تنفع وتؤثر سلبا ولا تبني تربية ولا تدينا حقيقيا. فهناك مبالغة أيضا في دائرة تحريم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، فكلمة من امرأة أو محادثة جادة لأمر مهم أو في شأن علمي أو في استفتاء يقال لا كيف تستمع لامرأة أو نحو ذلك، كل هذا وكلا قصدي طرف الأمور ذميم. وأنتقل بكم إلى السبب الأخطر الذي أرى أنه تمدد وتشعب في كل الجوانب ودخل إلى كل المجالات وغزا كل جوانب الحياة، إنه الفساد الإعلامي. الفساد الإعلامي، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهنا نرى إظهار المنكرات بلا نكير حتى تألفها العيون وتقبلها القلوب ويتعامل معها الناس كأمر واقع. وأخطر من ذلك التحريف الذي أشرت إلى صورة منه بقلب الحرام حلالا والحرام والحلال حراما. فإذا كان أمر محرم قالوا وماذا فيه، وهو أمر يشكك في النوايا، وهو أمر يعقد النفوس، وهو أمر يدل على عقلية مؤدلجة وغير ذلك. وإذا كان أمر من الحرام من الحلال قالوا في ذلك ما يقولون من التهوين أو التعظيم أو نحو ذلك، فيختلط الأمر على الناس. وأكثر من هذا وأشد هو التهييج الذي صار ينتقده أهل الفن وأهل صناعة الإعلام نفسه. لقد ضجوا من ذلك الكم الهائل من التفسخ والانحلال والمتاجرة بالأجساد المكشوفة والمواقف المحمومة وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان أن يذكره من هذا الفساد العظيم. وكل ذلك في أمر واضح صارخ، مخالفات لا شأن لها بالتزام كتاب الله أو هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تبردن تبرد الجاهلية الأولى وغير ذلك مما نعلمه. هذه القضية من أكثر القضايا التي تسربت إلى الجوانب المختلفة في الحياة فأفسدت كثيرا منها. ينبغي لنا أن ندرك التشعب والتوسع المتعلق بهذا الجانب. وأختمه في هذا المقام بالجانب الاقتصادي الذي ربما يتمثل كثيرا في بطالة الشباب وفراغهم، وكذلك في ضيق الموارد وكثرة الغلاء الذي يدفع إلى اليأس من استقرار في حياة أسرية زوجية مبكرة مستقرة، فيحصل حينئذ كل هذا الاضطراب الذي تنشأ عنه كثير من هذه الصور والحالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويسلم أبنائنا وبناتنا ومجتمعاتنا من كل أمر حرمه ومن كل فتنة سد لنا بابها، وأن يعيدنا وأهلنا وأمتنا من كل هذه الآثام. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن تقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد والموضوع الذي نتحدث عنه تتضمن الجانبين معا، جانب الستر والحشمة والحجاب للنساء كما أمر الله سبحانه وتعالى أن يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وفي مقابل ذلك قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ندرك أن الحلول لا تقتصر على جانب واحد، فإن المناداة بتشريع عقابي أمر في مكانه ومحله، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وإن الاهتراء على الحرمات والمضايقة في الخصوصيات مما يستدعي العقوبات، لكن ذلك وحده لا يكفي. كما أننا نقول إن جعل هذا العقاب غير موجود باعتبار أننا نريد إقامة الأحكام الشرعية من الحجاب ومنع الاختلاط، فإن هذا أيضا مطلوب وأساسي، وهو صمام أمان وباب يسد به كثير من أوجه الفتن وأسبابها وصورها ومظاهرها، لكننا نريد ذلك كله. فمجتمعنا اليوم تغيرت فيه كثير من المسائل الاجتماعية المرتبطة في جذورها بالدين والمتمسكة بالأخلاق والقيم المجتمعية. صورة من الوضع الاقتصادي التي تؤدي إلى تأخر الزواج للشباب وعنوسة الشابات لم يعد أحد يخطئها اليوم، وما نتج عن ذلك ويحتف به أيضا أسباب أخرى من الاضطراب وكثرة المشكلات الأسرية وكثرة الطلاق الذي تتجاوز 30% من نسبته وقوعه في السنوات الأولى من الزواج، وهذا كله نحن مسؤولون عنه. نحن مسؤولون عنه في أسرنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما تحرص أن تعلم ابنك في الخارج وتدفع له المال الكثير ولا يكون لك حرص على أن تزوجه وتعفه وتعينه على أن يستقر نفسيا وفكريا، فيكون ذلك عون له ولزوجه على تحصيل الدراسة. الانتكاسات في المفاهيم أن الطالب إذا تزوج أو الطالب وهو يدرس لن يكون قادرا على التحصيل، سبحان الله، كأننا بالفعل نقلب الآيات ونعكس الموازين. وأمر آخر وهو من الأمور المهمة في حياتنا الاجتماعية الأسرية أؤكد عليه، وهو في شقين اثنين: اقتراب الآباء والأمهات من أبنائهم. جيل جديد اليوم يتواصل مع العالم كله وبينه وبين أبيه مترين أو ثلاثة، ليس بينهم إلا كلمة وردها وسلام ورده. وأما الأحاديث عبر الأجهزة عابرة القارات فمستمر لا نعرف عنه شيئا ولا نقترب لنكتشفه ونوجه من خلاله في صورة تربوية حوارية قادرة على أن تكسب ثقة أبنائنا وقادرة على أن تشعرهم بالحب والعطف وتشعرهم كذلك بالحدب والحرص على مصالحهم. وبعد ذلك ثمة دوائر أخرى، قد أشرت إلى أن الإعلام بكل صوره هو أكثرها خطرا وضررا في انحرافه ومساره، فينبغي أن نتقي أخطاره وأن نأخذ مبدأ الوقاية خير من العلاج. لا نصنع ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف نفتح القنوات على مصارعها؟ كيف نشاهد المشاهد بما فيها من الخنا والفجور ونحو ذلك، ثم نريد أن يكون أولئك الشباب أو الشابات ضابطين لأنفسهم مستقيمين على دينهم متمسكين بأخلاقهم؟ ومثل ذلك كثير أيضا. وثمة صورة لا بد أن ننتبه لها وأن نقوم بواجبنا تجاهها، وهي صورة الترابط المجتمعي. لما لا يكون لنا في كل حي وفي كل مكان مجتمع اجتماعي نتقابل فيه ويأنس بعضنا ببعض ونتواصل ونطرح المشكلات ونقدم الحلول ونتعاون على سد الأبواب التي قد يتسرب إلينا منها خلل يضرنا؟ إن لم يضرني اليوم فسيضرني غدا، وإن أصابك اليوم فسيصيب هذا بعد غد ونحو ذلك. وهذه مسؤولية مجتمعية لأنها تحت أيدينا إلى حد ما، وما وراء ذلك لابد أن نسعى إليه ونطالب به. أن يكون الإعلام نظيفا طاهرا نقيا موجها مرشدا وليس مفسدا ومغريا ومهيدا ومحرضا، سواء كان في جانب أخلاقي أو غير ذلك، ومناهج التعليم ومؤسساته كذلك. مدعوة إلى مثل هذا. أين مدرس بعيد عن طالبه أو لا يحدثه إلا بالويل والثبور وعظائم الأمور؟ وأين طلبة لا يوقرون معلما ولا يحترمونه ولا يقومون له ولا يقعدون لا تبجيلا ولا تحصيلا؟ كثيرة هي صور الخلل التي ينبغي أن نكرسها في بيوتنا لكي تنعكس على أبنائنا في هذه المجتمعات التعليمية. ومثل ذلك يقال أيضا ولا بد أن يقال فيما قد نسميه المؤسسات الدينية، المسجد ودوره، الإمام والخطيب وكلمته، صاحب العلم وفتواه وتوجيهه وإرشاده. كلنا لا بد أن نكون في السفينة حتى نحميها وحتى نوجه مسارها وحتى نصل بها جميعا إلى بر الأمان، وإلا فإننا سنشهد كثيرا وكثيرا من مثل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. لا بد أيها الإخوة الكرام أن نعطي الأمور قدرها وأن ننظر إليها بشمول أسبابها وأن نحرص في العلاج على العلاج للأسباب للأعراض للجذور وليس لما يظهر فوق السطح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الشبهات والشهوات، وقنا شر وساوس الشيطان ونزغه ونفثه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من رفقاء السوء ومن نزغات الهوى ومن مضلات الفتن. اللهم سلمنا وسلم أبناءنا من كل ذلك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأخلص نياتنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك نية القلوب وغفران الذنوب وستر العيوب برحمتك يا علام الغيوب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا نوما نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اجعلنا اللهم من عبادك المخلصين واكتبنا في جندك المجاهدين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. مكن في الأمة الأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد وارفع في الأمة علم الجهاد وانشر رحمتك على العباد. ردنا إلى دينك ردا جميلا، خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، واجعلنا اللهم بكتابك مستمسكين ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولآثار السلف الصالح المقتفين. ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره وتدميرا عليه. اللهم عليك بالطغاة والظلمة والفجرة الذين يحاربون دينك ويقتلون عبادك. اللهم رد كيدهم في نحرهم واقطع ضرهم وامنع شرهم واجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا للمجرمين وأرنا فيهم يوما أسود قريبا عاجلا يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.